وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى الحديث بنا إلى هذه القضية، وهي أن البائع المغبون لو باع قطعة قماش إلى المشتري الغادن، والمشتري قد خاطها ثوبا أو ثم بعد ذلك فسخ البائع عند تبين الغبن له، فهل قيمة الخياطة تكون مضمونة على البائع أو لا؟ كلامنا كان في هذه القضية. وسيد الماتن قدس سره مال علما مال، قال: فالضماني وجه ولكنه ضعيف. وعلى أي حال، المسألة وقعت محل خلاف بين الأعلام مثل هذه القضية، فالشيخ الأعظم والشيخ النائيني ذهبا إلى الضمان، بينما صاحب الجواهر والسيد الخوئي ذهب إلى عدم الضمان. ثم قلنا، هذا كل ذكرناه ترى في المحاضرة السابقة، ما عندي الآن شيء جديد بعدني. ثم قلنا: قد يوجه ما ذهب إليه صاحب الجواهر والسيد الخوئي، يعني عدم ضمان قيمة الخياطة، أجرة الخياطة، قد يوجه ذلك بأن المرتكزات العقلائية تقضي بأن وجود الخياطة هو سبب لزيادة قيمة قطعة القماش، لا أن الزيادة تكون في مقابل الخياطة نفسها، فالخياطة لا تقابل، هي ليست مضمونة لأنها لا تقابل بقيمة، وإنما الزيادة تكون في مقابل الثوب. لأجل ذلك، ما دام لا تقابل الخياطة، صفة الخياطة بقيمة بمال، فلا تكون مضمونة. هذا توجيه علما قد يذكر، توجيه لما ذهب إليه السيد الخوئي من عدم الضمان وهكذا صاحب الجواهر. ثم قلنا: رب قائل يقول: إذا لم تكن صفة الخياطة مقابلة بالمال ولا يقابلها أجر ومال، لازمه لو أن شخصا اعتدى على قطعة القماش المخيطة وأزال الخياطة، يلزم أن لا يكون هذا الفاعل، يلزم أن لا يكون ضامنا للخياطة لأنها لا تقابل بمال. وهل يلتزم بذلك؟ هذا كله بيناه في المحاضرة السابقة وكان تكرارا. من الآن إن شاء الله محاضرتنا الجديدة، وفي مقام التعليق على ما ذكر نقول: لا مانع من الالتزام بكلا الأمرين، يعني صفة الخياطة لا تقابل بجزء من المال، وفي نفس الوقت من تجاوز وأزال صفة الخياطة نحكم بأنه ضامن، نجمع بين الأمرين لا منافاته، وذلك باعتبار هذا توجيه عدم المنافاة، وذلك باعتبار أنه قد حدث نقص في قيمة العين. أولا العين كان يرغب بها ويدفع لها في مقابلها مال كثير، الآن حينما أزيلت الخياطة لا يدفع في مقابلها المال الكثير. فإذن على هذا الأساس ما يلزم، لا يلزم من عدم مقابلة صفة الخياطة بمال حسب ما تقتضيه المرتكزات العقلائية، نسلم بذلك، ولكن في نفس الوقت لا نسلم أن من أزال صفة الخياطة عن قطعة القماش لا يكون ضامنا، بل يكون ضامنا للنقصان الطارئ على القطعة، فإن هذه القطعة من القماش حينما كانت مخيطة كانت قيمتها أرقى، والآن هبطت بسبب إزالة صفة الخياطة، فحينئذ الضمان موجود، وهذا لا يسجل كنقض إعلاما، على من يقول بأن هذه الصفات مضمونة، والضمان يكون بهذا الشكل الذي أوضحناه، يعني بمعنى بالتالي تنقص قيمة الثوب فيضمن مقدار النقصان بسبب زوال تلك الصفة، فرجع ذلك إلى ضمان تلك الصفة. إن قلت إن نقصان القيمة ليس من موجبات الضمان، فإذا فرض أن شخصا حبس كتاب شخص والكتاب كان قيمته في السوق عالية، بعد أن حبسه بفترة أرجعه إليه ولكن كانت قيمة الكتاب هابطة، فهل يضمن في مثل ذلك قيمة الهبوط ما يقابل الهبوط؟ كلا كلا، لا يضمن ذلك. وهكذا لو فرض أن شخصا غصب دار شخص وحينما أرجعها إليه كانت قيمتها هابطة، القيمة السوقية هابطة، فإنه لا يضمن ذلك باعتبار أن القيمة السوقية، ارتفاع القيمة السوقية أمر افتهمت شاريد أقول بعد أمر اعتباري لا أمر حقيقي، فلا ضمان. والسيرة همات على ذلك، ترى سيبقى ذاك الشخص الذي المغصوب منه خطية الذي حبست داره يبقى يقول أنت خسرتني، هذا كلام ثاني، بس بالتالي حينئذ السيرة والمرتكزات على عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية، فكيف هنا حكمنا بثبوت الضمان بلحاف قطعة القماش حينما أزيلت عنها الخياطة وهبطت قيمتها؟ والجواب: هذا وجيه، هذا الإشكال وجيه. إذا كان نقصان القيمة ليس بسبب زوال بعض الصفات، وإنما كان بسبب النفس، القيمة السوقية ترتفع وتهبط من دون تغير في العين أبدا. هنا يقال القيمة السوقية لا يكون هبوطها مضمونا، أما إذا كان الهبوط بسبب زوال صفة من الصفات كما هو المفروض في محل مكة كلامنا، فإنه قد زالت صفة الخياطة، ومع صفة الخياطة الثوب يكون مرغوب أنا أكثر كما هو واضح. في مثل هذه الحالة لا يوجد ذلك الارتكاز العقلائي على عدم ضمان هبوط القيمة السوقية. ذلك أكرر بعد ما عندي شيء، ذلك يختص بحالة ما إذا كان الهبوط هبوطا سوقيا من دون تغير في الصفة، وأما إذا حصل تغير في العين بسبب زوال الصفة فذلك يحكم بكونه مضمونا كما هو واضح. ومن خلال هذا كله نخرج بهذه النتيجة، هاي نتيجة جديدة قاعد أقولها لم تتقدم، إن هذا البحث عقيم، أي بحث عقيم وبلا فائدة، أي بحث عقيم. أن العين يعني قطعة القماش لو خاطها المشتري المغبون ثم بعد ذلك أرجعها إلى الغابن، إلى عفوا المشتري الغابن، أرجعها إلى البائع المغبون، فحينما أرجعها إليه هناك كلام أنه لو أزال البائع، هل البائع يضمن بالتالي صفة الخياطة أو لا يضمن ذلك؟ إن هذا البحث يعني نفترض نحن لو أزال البائع صفة الخياطة هل يكون ضامنا للمشتري قيمة الخياطة؟ السيد الماتن قال لا، ونحن نقول بلي لا 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 لا، المشتري أحدث صفة الخياطة بعد ذلك فسخ المفروض على أنه فسخ البائع وأزال، نفترض على أنه الآن هو كلامنا أنه يضمن البائع صفة الخياطة للمشتري في القيمة، في قيمة القماش، قطعة القماش، فنقول على أنه السيد الماتن قال لا، وجه وجيه، ثم قال لا، اتضح على أن هذا البحث عقيم، والوجه في ذلك نحن إما أن نلتزم بأن الزيادة تكون في مقابل صفة الخياطة، زيادة قيمة قطعة القماش، أو تكون في مقابل الثوب قطعة القماش للخياطة، واحد من الاثنين، فإن كان في مقابل الخياطة فيضمن البائع قيمة الخياطة لأن هو أحدثها، المشتري قد أحدثها. وإذا فرضنا أنه قد ارتفعت قيمة العين والزيادة، زيادة القيمة تكون في مقابل العين يعني الثوب وليس في مقابل الصفة، صفة الخياطة، بالتالي حينئذ يضمن له البائع، يضمن للمشتري هذه الزيادة، وإن لم تكن بلحاظ العين لكن بلحاظ، لم تكن بلحاظ الصفة لكنها تكون بلحاظ العين، قيمة العين. فإذا على هذا الأساس لا بد وأن يرجع إليه. صحيح نسلم أن الصفات لا تقابل بالمال، لكن هذا لا يعني أن البائع لا يضمن للمشتري الزيادة الحادثة في القيمة، بل يضمنها له إذ حدث ارتفاع في قيمة العين، فيكون حينئذ ضامنا. وطبيعي كما قلنا سابقا نقول الآن، الضمان لا يكون في نفسي، لا يكون في نفسي العين، يعني بحيث جزء من العين تصير علما إلى المشتري الذي صنع هذه الصفة، وإنما تكون بلحاظ قيمة قطعة القماش. فلو فرض أنه باعها البائع مالكها بعد الفسخ وحينما رجعت إليه العين باعها، البائع فسخ فرضنا وأرجع العين، باعها، فإذا باعها فرضنا على أنه بعشرة دنانير، وفرض أن صفة الخياطة كانت تعادل نفترض تعادل بدينارين، فيستحق من قيمة الثوب وثمن الثوب المرتفع يستحق الخمس، خمس القيمة يستحقها. وأبقى أؤكد، وأبقى أؤكد على شيء آخر، هذا كله إذا فرض أن المشتري صنع هذه الزيادة في ملكه، يعني قبل الفسخ صنع الخياطة في ملكه، هنا يأتي كلامنا، هل يستحق ما يقابل هذه الزيادة أو لا؟ وقلنا نعم، لأنه هو بفعله رفع قيمة الثوب، وقد صنع ذلك في ملكه، ولا نقول بذلك فيما إذا فرض أن شخصا اشتبه وتصور أن قطعة القماش هذه له، بينما هي قطعة القماش التي له هي قطعة ثانية، لكن أكو تشاكل وتشابه في اللون مثلا، اشتبه وخاطئ، هنا لا نقول أنه يستحق المشتري قيمة الخياطة كما يقابل الخياطة في القيمة، لا نقول بذلك، لأنه قد صنع ذلك من دون أمر البائع، والمفروض أن المالك هو المالك والبائع، وصنع هذا هذا الشيء بتخيل أنها أن هذا القطعة هي ملكه، اشتبه مثل عبائتي أنا الذي الآن لابسها لو إجا فرد واحد وقام يضربها أوتي أو يابا أنا ما قايل، قال هاي بناية عبائتي أنا، أجي أعطي فلوس؟ ماكو هيك شيء. العقلاء يابون عن ذلك. أنت اشتبهت، هاي ضريبة اشتباهك. فإذا مقصودنا فيما إذا فرض على أنه صنع هذه الزيادة في ملكه يعني قبل الفسخ كما هو واضح. يبقى بلي يبقى بعد هذا تقريبا الموضوع من هذه الناحية انتهى. وإذن النتيجة الذي انتهينا إليها هو أن الصفة التي صنعها المشتري هيك راح تصير بعد كالخياطة في قطعة القماش تكون مضمونة لا إذا فسخ البائع، إذا فسخ البائع المالك تكون مضمونة للمشتري، لكن تكون مضمونة لا في نفس العين بل في قيمة العين عندما يفسخ البائع المالك، وحينئذ يستحقها من باب كما قلنا إن قيمة الثوب قطعة القماش قد ارتفعت بفعله، وكان من حقه أن يصنع، مفروض كان من حقه المشتري أن يصنع لأن ملكك، فإذا تكون هذه الزيادة مضمونة ولكن كما قلنا في القيمة. زين جيد. يبقى إن قلت إن الدليل الذي استندنا إليه نحن في إثبات الضمان ليس إلا الارتكاز، وأن المرتكزات العقلائية تقتضي ذلك باعتبار أنه صنع هذا في ملكه فيستحق جزءا من القيمة من قيمة العين التي ارتفعت قيمتها. إذا قيل إن الارتكاز ليس من أحد الأدلة الشرعية، فإن الأدلة كما تعلمنا هي أربعة: كتاب وسنة وليس منها على ارتكاز العقلائي. والجواب هناك مقدمة نسكت عنها لوضوحها، وهي عدم ردع الشرع عن هذا الارتكاز، فإن عدم الردع يدل على إمضاء هذا الارتكاز، وبذلك تثبت حجية هذا الارتكاز. إن قلت إذن صارت الأدلة الشرعية على الأحكام الشرعية خمسة لا أربعة. شلون خمسة صارت؟ أربعة هي المعروفة: الكتاب والآخر بعد ماذا؟ الارتكاز، على ارتكاز الممضى. إذن بالتالي سوف نبدل، يكون نبدل بعد، نقول الأدلة خمسة وليست أربعة. قلت الجواب، قلت إن هذا الارتكاز حيث كانت حجيته بسبب إمضاء المعصوم بسكوته فقد عادت حجيته إلى السنة وصار مصداقا من مصاديق السنة. غايته بالإمكان أن نقسم السنة إلى قسمين: سنة ناطقة وسنة صامتة. والسنة الناطقة هي مثل قول المعصوم أو فعل المعصوم، والصامت سكوته، فإن سكوت عن هذه السيرة هو يكون حينئذ سنة صامتة، بل لا نحتاج إلى هذا التطويل، ويكفينا أن نقول إن من أحد مصاديق السنة هو التقرير، وهذا تقرير للمرتكزات العقلائية، ولا يختص التقرير بإمضاء الفعل الخارجي، بل يكفي أن يكون إمضاء للارتكاز العقلائي. إذن على هذا الأساس انتهينا إلى ثبوت الضمان، ولكن في القيمة. فلو فرضنا أن قطعة القماش كانت قيمتها 50 دينارا مثلا، وبالخياطة ارتفعت إلى 60، يصير المشتري شريكا في سدس القيمة. النتيجة النهائية هو هذا الشيء. يبقى شيء أذكره وجوابه غد إن شاء الله، بس أنت فكر بي إلى إن شاء الله، ولعله الآن تتمكن من الجواب عليه. قد يقال على أنه الوصف وإن كان موجبا لزيادة القيمة، إلا أن ارتفاع القيمة السوقية مجرد اعتبار، كما جاء في كلمات السيد الخوئي في المحاضرات الذي نقلنا عبارته الجزء الرابع صفحة 291. فإذا كان اعتبار، الأمر الاعتباري لا يترتب عليه أثر ولا يثبت به الضمان، نظير ما قلنا على أنه من حبس كتاب الغير إلى أن أودار الغير إلى أن هبطت قيمته، فإن هبوط القيمة السوقية بما أنه القيمة أمر اعتباري فلا ضمانه. كيف نجيب على هذا؟ من خلال كلماتي اتضح الجواب على ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.